أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في البحث المحور الثالث وهو ميزانية الجيش، بين قوسين يكتب أيضا ميزانية الحرب. هل وضع الإسلام شيئا ما في موضوع ميزانيات الجيش أو ميزانية الحروب أو لا؟ وإذا لم يضع شيئا تفصيليا محددا، فهل هناك أطر شرعية يمكن من خلالها الحديث عن تأمين ميزانية الجيش أو ميزانية الحرب؟ كنا بصدد عرض بعض التكييفات الممكنة. تحدثنا عن أموال الغنائم ما عدا الخمس وفقا لوجهة نظر معينة، سيأتي بحثها في موضوع الغنائم. تحدثنا ثانيا أيضا تخريج الثانية الخمس بنفسه، ووصلنا إلى التخريج الثالث. التخريج الثالث هو الأموال الزكوية، بمعنى أنه يمكن تأمين ميزانية الجيش أو ميزانية الحرب بشكل أخص من سهم سبيل الله، إذ واضح أن الدفاع عن المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن كيان الإسلام من أبرز معالم سبيل الله سبحانه وتعالى، فيمكن حينئذ على القواعد المرعية الإجراء في باب الزكاة أن يتم الصرف في هذا السياق. هذا التخريج يفيد جواز صرف الأموال الزكوية على نفقات الجيش بعد أن تحرز الصغرى، لكن لا يعينه. لماذا لا يعينه؟ إذا بنينا كما هو مشهور فقهاء الإمامية أن الزكاة شأن المكلف، هو يختار في أن يصرفها أينما شاء، على عكس الخمس الذي جعلوه من شؤون الإمام أو الحاكم أو الفقيه أو ما شابه ذلك، خاصة المتأخرين يعني منهم. إذا بنينا على أن الزكاة هي شأن شخصي أنت الذي تتصرف فيه وأنت تصرفه في المواضع التي تريد أن تصرفها، فالمكلف حينئذ مختار في صرف زكاته على واحد من مصارف الزكاة. بإمكانه أن يدفع لسهم سبيل الله وبالتالي يدعم الحرب أو الجيش، وبإمكانه أن يصرفها في سهم الفقراء والمساكين، وليس ملزما في بهذه الطريقة. نحن أمام مشكلة، ليس بهذه الطريقة يمكن تأمين نفقات حرب أو نفقات جيش بإحالتها لأحد المكلفين. بهذه الطريقة ما رح نستفيد أي شيء عملي، إلا إذا بني فقهيا على وجوب بسط الزكاة على الأصناف، بمعنى على المصارف يعني، بمعنى أنه يجب أن تقسم كل زكاة بالغة ما بلغت إلى أقسام، قسم منها نصرفه على الفقراء في كل زكاة لكل فرد، قسم منها نصرفه على الفقراء، قسم منها نصرفه على المساكين، قسم منها نصرفه على مثلا في سبيل الله، قسم منها نصرفه على الغارمين إلى آخره. في مثل هذه الحالة سيكون هناك من زكوات الناس جميعا حصة سوف تكون هي عبارة عن سهم سبيل الله، وهذا يعني يقرب إمكانية الاعتماد على الزكاة في تأمين ميزانية الجيش، لكن أيضا لا ينفع بشكل نهائي، لأن الواجب على المكلف أن يدفع في سهم سبيل الله جيد، لكن سهم سبيل الله غير منحصر في الجيش ولا في الحرب. بإمكان المكلف أن يقول أنا سهم سبيل الله أريد أن أبني به جسرا يسهل عبور الناس من منطقة إلى منطقة، أنا ما أريد أدعم جيوش وحرب وأسلحة ومقاتلين، ما أريد، حر أنا، ما في شيء يلزمني. حتى لو ألزمتني بالبسط على المصارف، لكن لا تستطيع أن تلزمني يعني تحديد أحد المصارف في مصداق بعينه، وبالتالي عمليا المحاولة ستكون أيضا ضعيفة. يبدو الأموال الزكوية لن تستطيع أن تكون مورد ثابت وقار وفقا للطروحات الفقهية الموجودة التي تقول بأن الأمر يرجع فيه إلى المكلف، فإذا يرجع فيه المكلف إما أن نلزمه بالصرف على مصارف الزكوات كلها أو لا نلزمه. إذا لا نلزمه فواضح أنه لن يكون هناك مورد ثابت لتأمين ميزانية الجيش أو الحرب. إذا نلزمه أيضا ليس واضحا، لأن أحد الموارد هو سهم سبيل الله لن يكون متعينا في تأمين المقاتلين، بإمكان المكلف أن يجعل له مصداقا آخر. فتبدو الزكاة في الجملة مفيدة، لكن تبقى اختيارية، وإذا بقيت اختيارية بهذه الطريقة لا شيء يمكنه أن يضمن تأمين ميزانيات جيوش أو مقاتلين أو تأمين ميزانية حرب أيضا، إلا إذا بنينا على أن الزكاة بحسب حتى تاريخ النبي من جهة، وبحسب النص القرآني أيضا من جهة أخرى، اللي هو قالوا العاملين عليها، يعني القرآن تصور الزكاة أن هناك من يعمل على الزكاة، بس تقول العاملون على الزكاة يعني أشخاص يجبون الزكوات، فالمفهوم الزكاة مفهوم ضرائبي تفرضه السلطة الشرعية، مش مفهوم اختياري، لا ينتمي إلى دائرة التكافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي وتأمين الناس مساعدة الناس بعضهم بعضا. يعني الشيء الذي كان يفترض أن يقولوه في الزكاة قالوه في الخمس، لكن لم يقبلوه في الزكاة. وأعتقد أن هذا له تاريخ، يعني تاريخ خاص بالشيعة، باعتبار أن الشيعة لم يكن يمكن أن يفكروا في أغلب أوقاتهم في أن يدفعوا الزكوات إلى السلطات، لأن السلطات كانت جائرة، والسلطات أصلا كانت غير شرعية، والسلطات كانت ظالمة لهم. فمن هذا يمكن ربما تاريخيا تحرر الفقه الشيعي من فكرة أن الزكوات تدفع إلى الحاكم، على تقدير وجود حاكم طبعا، على تقدير وجود، لا يوجد حاكم الأمر سهل حينئذ يصبح شخصيا. فإذا بنى شخص على أنه لا يا أخي أنا أفهم من سيرة النبي مثلا، إذا احتجينا بالسيرة، أو أفهم من القرآن لما قال خذ من أموالهم صدقة، وعندما قالوا العاملين عليها، فمن أن هذه سنخ ضريبة، ضريبة سلطة تفرضها، يعني سلطة تجبيهها، ما أريد أقول تفرضها بالمعنى السلبي، لا، تجبيهها، تجبي هذه الأموال. فإذا قلنا ذلك يكون أمر الأموال الزكوية بيد الحاكم، الحاكم حينئذ بإمكانه أن يتصرف في المال فيما يراه صلاحا، فإذا كان الجيش بحاجة أمكن أن يصرفه حينئذ في مثل هذا المصرف. هذا أيضا تخريج، نحن نحاول أن نعرض تخريجات محتملة تكون موارد متوقعة لتأمين ميزانية الجيش أو الحرب. التخريج الرابع، أموال الدولة أو ما يسمى في الفقه، في الفقه أموال الإمام، لأن الدولة تختصر في أدبيات الفقه الإسلامي بكلمة إمام، باعتبار حاكمية الفرد عبر التاريخ بين المسلمين سنة وشيعة، فيختصرون كلمة ملكية الدولة بملكية الإمام. ما المقصود هنا؟ نقول كل ما يدخل في دائرة ملكية الإمام، بعد الفراغ عن أن المراد بملكية الإمام ملكية منصب الإمامة، يعني ملكية السلطة الشرعية، كل ما يدخل في دائرة ملكية الإمام يصبح حينئذ ميزانية قابل لأن تصرف في تأمين مصالح الجيش، باعتبار أن الإمام هو المتولي أيضا لكل المفاصل التي لها صلة بمصالح المسلمين، فأيضا عليه أن يصرف حينئذ بما يؤمن ميزانية الجيش نظرا لوجوب، طبعا بعد الفراغ عن أن الجيش ضرورة كما مر سابقا ولو في الجملة. يعني مثلا ما يتصل بالأنفال وغير الأنفال، هذه الحاكم يمكنه اقتطاع شيء منها ويخصص مثلا جزء منها يعود ريعه إلى القوات المسلحة مثلا لكي تستفيد منه، ويمنع سائر إدارات الدولة من أن تستفيد منه. بل إذا شخص بنى أكثر، بنى على مثل نظرية الولاية العامة للفقيه، يمكن أن يتعدى ليس فقط إلى مال الإمام بل إلى الأموال العامة، هي مال الأمة، باعتبار أنه وإن كانت ليست ملكا لمنصبه لكن له ولاية عليها حينئذ. فكل مال غير شخصي حينئذ سواء كان مال الدولة أو مالا عاما فيمكن حينئذ التصرف فيه في هذا السياق، لأنه إحنا حسب الأدلة عندنا نوعين من الأموال غير الأموال الشخصية، عندنا الأموال العامة وعندنا أموال الدولة. أموال الدولة هي عبارة عن مال الإمام الذي تملكه جهة الدولة لكي تصرفه في المصالح، لها سلطنة مباشرة عليها بنفس الدليل، بنفس دليل كون هذا المال مال الإمام، هذا يعطيه سلطنة مباشرة على هذا المال مثلا. أما في المقابل عندنا المال العام أو الملكيات العامة المعبر عنها بملكية الأمة، أو ما يعني يصطلح عليه الفقهاء أحيانا بالأموال المشتركة بين الناس، هذه لا تختص ملكيتها بفرد ولا حتى تملكها الدولة. نعم للدولة ولاية تنظيمية عليها لأنها تملكها أبدا، مثل الأنهار، البحار، الطرقات، هذه كلها مملوكات عامة للمسلمين، ليست مملوكات شخصية ولا حتى مملوكات لجهة للدولة بنفسها. نعم الدولة لها ولاية تنظيمية كما قلت تدير أمر هذه الأشياء. هنا لا يحق للدولة فضلا عن الأفراد أن تقتطع من المال العام لميزانية الجيش، نتكلم بالعنوان الأول، لا إذا في عناوين ثانوية شيء آخر، لأن المفروض أنه ليس لها مثل هذه السلطنة. إذا بنى شخص على أن للدولة سلطنة وولاية مثل القائلين بولاية الفقيه العامة، نعم لا فرق حينئذ هنا ما بين مال الإمام وبين المال العام، كلاهما تحت سلطان الدولة تستطيع التصرف فيهما كما تشاء، وبالتالي يمكنها أن تخصص موردا من هذه الأموال للجيش في هذا السياق. التخريج الخامس وهو محل بحثنا، تلك التخريجات تخريجات يعني افتراضية إمكانية، التخريج اللي هو مرتبط مباشرة ببحثنا هو التخريج الخامس، الجهاد المالي. نريد أن نبحث من الآن فصاعدا حول الجهاد المالي. ما هو الجهاد المالي الذي تحدث عنه القرآن كثيرا، تحدثت عنه السنة، وما هي أحكامه، وما هي فكرته، وكيف نربطه بميزانية الحرب، أو كيف نربطه أيضا بميزانية الجيش؟ طب الفكرة هكذا، أن القرآن تحدث عن الجهاد بالنفس وتحدث عن الجهاد بالمال. الجهاد بالمال هو دفع المال لتأمين مصارف الحرب، إذن هذا الجهاد المالي يمكن أن نعتبره مما تتأمن به ميزانية الجيش مثلا، باعتبار أن وجود الجيش هو جزء من يعني فلسفة الجهاد. وجود الجيش يعني نوع من المرابطة، يصبح حينئذ جزء من فلسفة الجهاد. تقريب الاستدلال هنا هكذا، أن الآيات القرآنية والنصوص الحديثية صرحت بشكل واضح بالجهاد المالي إلى جانب الجهاد بالنفس، بل حتى في العديد من المواضع حتى في القرآن الكريم استخدم تعبير الجهاد بالمال مقدما على تعبير الجهاد بالنفس، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بعض العلماء مثل ابن قيم الجوزية فهم أن الجهاد بالمال أهم من الجهاد بالنفس في الإسلام، وفلسف هذه الأهمية انطلاقا من أن القرآن في أكثر من موضع كان يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. طيب ما معنى الجهاد بالمال؟ الجهاد بالمال يعني دعم المقاتلين، تجهيز العساكر، تسليح الجيوش، وغير هذا هو الجهاد بالمال. هذا هو الجهاد بالمال. فإذا عندنا فريضة مباشرة متعلقة بموضوع الحرب والجيش، دعك من يعني معنا ضريبة مباشرة معذرة، دعنا لا نتكلم عن الخمس، لا عن أربعة أخماس الغنائم، لا عن الزكاة، لا عن الأموال العامة، لا عن أموال الدولة، نتكلم مباشرة عن فريضة شرعت في الإسلام، أصلا هي شرعت لأجل موضوع تأمين ميزانيات القوات المسلحة، اللي هي فكرة الجهاد المالي. وهذا ستكون هذه الفريضة مورد إلزامي وحيد متعين لا يصرف إلا في ميزانيات الجيش، يعني هذا مباشرة، تلك قد تصرفها هنا وقد تصرفها هناك، أما هذا هو فلسفته أن يصرف في ميزانيات الجيش. إذا واحد إذا الناس جاهدت بأموالها، دفعت فلوس تحت عنوان الجهاد المالي، ما فيك أنت تستخدم الجهاد المالي هذا تصرفه في إطعام الفقراء، لأن هذا مرتبط بمال خصص لأجل تأمين ميزانية الجيش، لأجل تأمين ميزانية القوات المسلحة في الحرب. إذا وفقا للتخريجات الأربعة المتقدمة، الجيش أحد المصارف التي يجوز فيها صرف أموال الخمس أو الزكاة أو أموال العامة أو أموال الدولة. أما هنا فيما نحن فيه صار هذا المصرف المتعين هو الجيش، لزوما هو المصرف المتعين في هذا السياق. وبالتالي نحن أمام يعني فكرة متقدمة تتعلق بتأمين ميزانيات القوات المسلحة ومباشرة أيضا. هلا قديما الذي كان متعارف أن تجهيز المقاتلين معنى الجهاد المالي أنك تجهز نفسك بالسلاح، تأمن سلاحك، تشتري، تدفع من أموالك من جيبك، هذا الذي كان متداول في الزمن النبوي، تدفع أنت أموال من جيبك وتشتري سيف، تدفع أموال من جيبك وتشتري فرس، زاد، راحلة، في طعام أيضا يخرجوا ما بدهم يشربوا ويأكلوا، وهذا أيضا في طعام، من يؤمن أموال هذا الطعام؟ كل واحد عليه أن يؤمن نفسه. أو أحيانا كما سنرى لاحقا أيضا في مواضع متعددة، الجهاد المالي يكون بواسطة ليس فقط تأمين نفسي، تأمين شخص آخر، واحد اثنين، أنت اثنين علي، أنا اثنين الموجودين هناك أنا تأمين خروجهم علي، يعني أنا أعطيهم السلاح، أنا أعطيهم الزاد، أنا أعطيهم الراحلة، أنا أعطيهم الأشياء التي تمكنهم من أن يدخلوا المعركة. هذا ما كان قديما، اليوم المسألة المالية صارت منتظمة بشكل مختلف، الجهاد بالمال لم يعد بهذه الطريقة العفوية البسيطة، صار متجلي في شيء اسمه دعم المؤسسة العسكرية، يعني تأمين ميزانية المؤسسة العسكرية. وبالتالي الجهاد المالي هو أن يدفع المسلمون أموالا، لا بعنوان خمس، انتبه جيدا، ما في تداخل بين العناوين، لا بعنوان خمس، لا بعنوان زكاة، لا بعنوان افرض حتى غير المسلمين جزية، لا بعنوان خراج، لا بعنوان أي شيء من هذه العناوين، وإنما بعنوان هذه أموال مخصصة للمؤسسة العسكرية بهدف حماية المسلمين وعدم تعرضهم للعدوان. هذه هي الفكرة الأصلية. إذن هذه الفكرة ممتازة، يمكنها أن تساهم في موضوعنا، لكن هذه الفكرة تحتاج إلى دراسة مجموعة من النقاط. أنا يعني فهرست هذه النقاط تقريبا حوالي 8 نقاط علينا أن نبحث من خلالها فكرة الجهاد المالي الذي طرحه القرآن والسنة ومورسة في العصر الإسلامي الأول. النقطة الأولى فيما يتعلق بالجهاد المالي، هل الجهاد المالي هو جهاد كفائي أو عيني؟ وأنا عندما أعبر عنه بجهاد لأن القرآن عبر عنه بجهاد، القرآن استخدم كلمة الجهاد، جاهدوا بأموالهم، القرآن استخدم كلمة الجهاد. الظاهر من جواب عن سؤال هل الجهاد المالي كفاية أو عينه، الظاهر من اتحاد نصوص الجهاد بالنفس والجهاد بالمال خاصة في القرآن الكريم، الظاهر أن الجهاد المالي حكمه حكم الجهاد بالنفس، يعني الذي توصلنا إليه هنا لنفس النصوص ونفس التعابير ونفس فالظاهر أنه كفائي بالمعنى الذي تحدثنا عنه هناك وليس عينيا. ومقصود من الكفائية أنه إذا تحقق الغرض خلاص لم يعد يجب على الإنسان يدفع فلوس، إذا تم سد حاجات الجيش وميزانية الجيش سقط التكليف لم يعد ملزم، فليس هناك تكليف فردي عيني هنا، وإنما هو كما شرحنا في بحث كفائية الجهاد تكليف مجتمعي، يعني المجتمع مطالب بأن يؤمن ميزانية الجيش لأنها جزء رئيس من مصالح الأمة، وبالتالي هذا التكليف المجتمعي يجب صياغته أو يعني تنظيمه بطريقة المطلوب من الناس أن تشارك إلى الحد الذي يحصل به الكفاية، ولا تلزم الناس بأن تشارك أزيد من ذلك، ولا يجوز إلزامها أن تشارك بأزيد من ذلك لأن هذا ليس واجبا عليها في هذا الإطار. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الجهاد المالي هو واجب كفائي للاتحاد ألسنة الأدلة وعدم اختلافها في شيء، يأتي سؤال هنا، إذا لم يكن الجهاد المالي عينيا هذا معناه أنه أمر متحرك، ممكن يجب أحيانا قد لا يجب أحيانا، صحيح؟ لأنه متحرك، قد تحصل الكفاية فلا يجب، قد ترجع الكفاية تنقص فيجب. طيب في مثل هذه الحال أحد المكلفين غير قادرين على أن يعرفوا الوضع، يعني ممكن واحد يقول لك أنا والله أنا شايف أن تحصل الكفاية، يعني مش بالضرورة مثلا القوات المسلحة يكون عندهم مكاتب مثلا مرتبة مثلا كراسي من الطراز الثقيل، أعطي مثال، خلي يكون عندهم كراسي من العادي خلاص عندهم إذن يكفيهم لا حاجة، هذه كلها زيادة. شخص آخر يقول له لا هذه ضرورات، وأن أنت اختلف أحد الناس في أمر هو من الشؤون العامة المجتمعية ليس في أمر فردي. في مثل هذه الحال نحن بحثنا في محله وسوف نشير إليه إن شاء الله لاحقا في بحث في موضع من مباحث الجهاد لا أذكر أين، سنشير إليه في موضع معين لأن كنا قد تعرضنا له في الدورة الأولى للجهاد أيضا، أن كل شيء مجتمعي يعني ما يعبر عنه الفقهاء الشأن العام، كل شيء يتصل بالمجتمع بالأمة، يعني كل شيء يتصل بالشأن العام وتكون إحالته إلى الأفراد موجبا للهرج والمرج، نتيجة عدم الانضباط، عدم وجود ضابطة في مثل هذه الحال، فحينئذ يرجع فيه إلى الكيان المجتمعي، الكيان المجتمعي اللي هو يتمثل بالسلطة التي تحكم هؤلاء المسلمين، الإمام، السلطة، الحاكم الشرعي، الدولة، ما شئت فعبر، على حسب النظريات الفقهية الموجودة في السلطة الشرعية. وبالتالي هذا معناه أن موضوعا من هذا القبيل من يقرر أن هذا المبلغ يحقق الكفاية وهذا المقدار لا يحقق الكفاية ينبغي أن تكون السلطة الشرعية، السلطة الشرعية عليها أن بإمكانها أن تفرض ما يرفع الحاجة ولا يجوز لها أن تفرض ما يزيد عن الحاجة، لأن هذا مخالف لفقه الجهاد والناس مسلطون على أموالهم. إذن الفكرة الأولى هي أن الجهاد المالي هو عبارة عن جهاد كفائي كما يظهر من الألسنة ومن فلسفة وجوده على غرار فلسفة وجود الجهاد النفسي، وبالتالي يرجع فيه إلى مقدار ما به الكفاية، حيث إن هذا الأمر على الأقل غالبا لا ينضبط، وبالتالي يلزم من إحالته للأفراد نقض الغرض أحيانا على الأقل، فينبغي إحالته على الأقل في هذه الموارد التي يلزم فيها نقض الغرض وضع صيغة معينة يتوافق عليها المسلمون في أن يحال أمر هذا الأمر إلى الحاكم الشرعي أو إلى يعني دولة المسلمين هي التي تقوم باتخاذ القرار المناسب والمقدار المناسب. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. النقطة الثانية في موضوع الجهاد المالي سأضعها تحت عنوان الجهاد المالي وصيغة الضريبة الثابتة. طيب مما قلناه في النقطة الأولى يمكننا أن نجيب عن سؤال افتراضي الآن، إذا واحد سأل قال هل يمكن للدولة الإسلامية فرض ضريبة خاصة بالجهاد، بمعنى أن يحسب من الضرائب التي تفرضها على الناس ضريبة جديدة اسمها ضريبة الجيش غير الخمس والزكاة والخراج والجزية وهذه التي يذكرونها، وتكون هذه الضريبة ريعها يرجع إلى تأمين ميزانية المؤسسة العسكرية على مختلف يعني شعاباتها، وتكون هذه هي صيغة الجهاد المالي المعاصرة. خلصت الصيغة القديمة انتهت، لم يعد له وجود. الصيغة الجديدة هو أن تكون جزء من النظام الضرائبي في البلد، هو صياغة شكل ضرائبي معين يكون يرجع إلى تأمين ميزانية الجيش مثلا في هذا الإطار. هل هذا ممكن أو هذا ليس بممكن؟ لا مانع منه طبعا بالتأكيد، مدمنا قد توصلنا سابقا إلى أن أمر تنظيم هذه الضريبة يجب أن لا يعود إلى الأفراد وإنما يعود إلى المجتمع الذي تمثله السلطة المجتمعية، فهذا طبيعي ممكن، ليس فيه مانع. لكن ليس هذه الصيغة الوحيدة، قد تتغير الصيغ بتغير الأزمنة، وقد تتفتق الأذهان عن صيغ تختلف عن هذه الصيغة، ممكن هذه الصيغة ما تكون مناسبة في بعض الأحيان. فإذا عمليا فرض صيغة ضرائبية معينة ليس فيه مانع، بل بالعكس لعله يكون هو الملزم في بعض الموارد يعني في هذا السياق. طبعا في نقطة هنا وهي سيأتي بحثها، أن الذي يجاهد بالنفس هل يسقط عنه جهاد المال أو لا، والذي يجاهد بالمال هل يسقط عنه جهاد النفس أو لا، هذا في بحث هنا سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا واحد قال أن الذي يجاهد بالنفس لا يجب عليه الجهاد بالمال، معنى ذلك أن أعضاء الجيش بأنفسهم لا يجب عليهم دفع هذه الضريبة، يجب أن يكونوا قد أعفوا من ضريبة من هذا النوع، لأنه من جاهد بنفسه لا يجب عليه الجهاد بماله. وربما أحيانا نصل إلى العكس، من جاهد بماله لا يجب عليه الجهاد بنفسه، قل أنا جاهدت بمالي أن لا يجب، بناء على التفكيك. سيأتي بحث هذه الموضوع بالتفصيل بين وجهة نظر الترابط بين الجهادين ووجهة نظر التي تؤمن بالتفكيك بين هذين الجهادين، لكن خلوها في بالنا. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، سؤال: هل ضريبة الجهاد المالي هي فرع عجز ميزانية الدولة أو لا؟ بمعنى لعل بإمكاننا أن نقول إن إلزام المسلمين بضريبة الجهاد المالي، حيث أنه كان الجهاد المالي كفائي، إلزامهم بضريبة الجهاد المالي لا يلزم عليهم أن يؤدوا هذا المال إذا كانت الدولة تملك مقدرات كافية بحيث يمكنها سد تمام حاجات المؤسسة العسكرية. يعني مثلا نأخذ بعين الاعتبار أن المعادن اللي هي في باطن الأرض بناء على وجهة نظر فقهية معروفة هي ملك للدولة مثلا، أو الولاية فيها للدولة. طيب هذه المعادن إذا دولة نفطية وعندها مقدرات لا تحتاج لا إلى ضرائبك أنت تعطيها شوية فلوس تكرم عليها بشوية فلوس حتى تأمن ميزانية الجيش، دولة نفطية عندها نفط وعندها غاز ووضعها ممتاز، هل أنا يجب بعد أيضا علي أن أدفع الجهاد المالي إذا كانت دولة بإمكانها أن تؤمن ذلك من خلال مصادر أخرى؟ هنا هو السؤال. الجواب أنه إذا كانت نحن إنما هي فلسفة الجهاد المالي إنما هي حيث لا يتوفر للجيش والقوات المسلحة ميزانية مالية، هذه فلسفته. إذا كانت تركيبة الدولة ونوعية ثروات المجتمع والأرض التي تعيش فيها هذه الدولة إذا كانت تؤمن كل الميزانيات اللازمة، لا معنى لأن نلزم الأفراد بجهاد مالي، لأن كما قلنا سابقا الفكرة لها فلسفة ولها غرض، ليست أمرا تعبديا. فلسفته وغرضها تأمين ميزانية الجيش، إذا كان الجيش هذا يمكن تأمين ميزانيته من موارد أخرى، وهذه الموارد الأخرى ستبقى يعني مدخرة لا حاجة إليها في أماكنها المدخرة، فإذا ما الوجه لأن نلزم المسلمين بأن يدفعوا ضريبة من هذا القبيل؟ لا وجه له. إذن معنى ما أريد أن أقول هو أن فرض ضريبة الجهاد المالي يمكن أن يقال بأنه متفرع على حاجة المؤسسة العسكرية للمال. أما إذا فرض أن هذه المؤسسة العسكرية بإمكانها أن تغذي نفسها أحيانا بتجاراتها الخاصة، باستثماراتها المالية الخاصة، أحيانا بموارد أخرى للدولة، إذن ما الموجب لأن يفرض؟ يعني إنما كان النبي يقول للناس جاهدوا بأموالكم، لأنه ما في عندنا فرس، المسلمين كلهم عندهم 3-4 فرسان وذاك الطرف الآخر عنده 100 فرس، فقال لهم ادفعوا فلوس نريد نقاتل، ما عندنا الإمكانات اللازمة. طيب إذا كانت موجودة الإمكانات اللازمة لا معنى له. إذن أيضا هنا ندخل في أيضا تحليل، وهو أن الحديث عن ضريبة اسمها ضريبة الجهاد المالي هي جزء من الضرائب التي سنتها الشريعة الإسلامية، هي مرتبطة بعجز الدولة يعني بعجز المال العام ومال الدولة عن تغطية نفقات. أما إذا كان الجيش أو وضعه مؤمن بلا حاجة إلى ضريبة هذا القبيل، فرض ضريبة على الناس بأي وجه لا وجه له، ولا يحق للحاكم حينئذ أن يفرض ضريبة إلا إذا كانت أموال الدولة لا تكفي الدولة في أمام حجز مطلق أو عجز مؤقت. نعم في مثل هذه الحال ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي بهذا السياق. فإذا هذه نقطة رابعة، لا أدري رابعة أو خامسة، خامسة يمكن. النقطة الأخرى، هل الجهاد المالي خاص بالحرب أو لا؟ وهذه نقطة مهمة جدا. نحن عم نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن ميزانية الجيش. طيب هذا الجيش موجود سواء في حرب وما في حرب، صحيح أو لا؟ هو يسلح نفسه ويدرب وعنده فلوس وعنده أموال، يعني معاشات للموظفين فيه وللعناصر المنتسبين إليه، وعنده تكاليف باهظة. طيب هذا يمكن ما عنده حرب، 100 سنة ما يكون عنده حرب، يعني ممكن تمر 100 سنة على بلد إسلامي ما عندهم حروب. هذا اللي مسمى بالجهاد المالي، هذا لما وضعته الشريعة وضعته لتأمين ميزانية حرب أو لتأمين ميزانية جيش، هذه هي الفكرة. الظاهر من الأدلة الموجودة في القرآن والسنة أن الجهاد المالي، وكذلك في السيرة النبوية، أن الجهاد المالي هو ميزانية حرب. هذا هو الجهاد المالي، ليس ميزانية جيش. بمعنى أنه لا يجب على المسلمين أن يجهزوا الجيش في غير حال الحرب تحت عنوان الجهاد المالي، يجهزوا الجيش لإفادة الردع، يجهزوا الجيش لتحقيق أمن البلاد الإسلامية تحت عنوان الجهاد المالي، أروح إلى عناوين أخرى براحتك، لكن تحت عنوان الجهاد. هذا الجهاد لما نقرأ سياقات الآيات القرآنية، سياقات الروايات، السيرة النبوية، يطلع معنا أن هذا إنما سن لأجل أن يذهبوا للحرب، ما أنه والله سن، لأنه ما كان عندهم فكرة جيش كما قلنا سابقا بالمعنى، يعني في العصر النبوي بالمعنى الذي نحن نجده اليوم. وكل دائما مربوطة بتجهيز المقاتلين لما يريدون الخروج، يعني قبل شهر من المعركة تبدأ عملية صرف الأموال لأجل تأمين السيوف إلى آخره. ويشهد لما أقول أن كل أدلة الجهاد المالي تقريبا يعني متحدة في سياقاتها مع أدلة جهاد النفس، وواضح أن أدلة جهاد النفس حين هي واقعة في سياق المقاتلة والحرب، أدلة الجهاد المالي أيضا واقعة في سياق المقاتلة والحرب، لا في سياق الإعداد في حال السلم. ما عندنا شيء من هذا القبيل، يعني صعب أن نعممها، صعب أن نفرض على الأدلة أن تذهب أبعد من ذلك. وإذا بنينا على هذا، أصل التخريج الذي نحن فيه هذا يبطل، لأننا لما قلنا بأن الجهاد المالي هو عبارة عن جهاد تأمين ميزانية الجيش، لم يعد الجهاد المالي جهادا لتأمين ميزانية الجيش، أضيق دائرة لتأمين ميزانية الحرب. ظاهر أدلة الجهاد المالي اختصاصا بحال كون المسلمين في حرب مع غير المسلمين، مع المعتدين. والمقصود بحال الحرب ما هو؟ إما في حرب قائمة فعلا، أو أن الوضع هو وضع بالقوة القريبة من الفعل هناك حرب، يعني الأمور ملتهبة بحيث يمكن أن تكون حرب بأي لحظة هنا. نعم ممكن هذا يتصوره الإنسان، أما في غير هذه الحال غير واضح. ممكن في هذه الحال تفرض الدولة الإسلامية ضريبة الجهاد المالي ضمن صيغة قانونية معينة، أما في غير هذه الحال لا دليل على لزوم الجهاد المالي. لذلك ما تحدث به بعضهم مثلا أن الجهاد المالي هو ضريبة تسليح، أليس مطلق ضريبة حرب. وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا، تنسف التخريج أو على الأقل تضيق التخريج، يعني تضيقه إلى الحد الذي يرتبط بتأمين ميزانية الجيش في سياق حرب، لا في الحالة التي لا توجد فيها آفاق حرب ولو على المدى البعيد مثلا. هذه نقطة أيضا يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الخامسة، هل للحاكم الشرعي تعيين ضريبة الجهاد المالي على فئات خاصة دون فئات أخرى أو لا؟ يعني هل له أن يقول هذه الفئة من الناس ملزمة بالجهاد المالي، تلك الفئة من الناس ليست ملزمة؟ مثلا الأغنياء ملزمون مثلا، أو من تبلغ ثروته الرقم الفلاني مثلا هؤلاء يلزمون، أو من لا تبلغ هؤلاء لا يلزمون مثلا. هذا الجواب عن هذا السؤال متفرع على النظرية التي أنت تؤمن بها. إذا كنت تؤمن بالنظرية القائلة بالولاية العامة للفقيه، وطبعا كان له ذلك تبعا للمصلحة التي يراها، لأن طبيعة أدلة هذه النظرية تعطي هذا العموم، ف فمن يلتزم بهذه النظرية ومعتقدا بأن أدلة هذه النظرية تعطي هذا العموم، هذا طبيعي أن يقول نعم من حقه أن يفصل ويقول حسب ما يرى من المصلحة، والله نلزم كذا، لا نلزم الجماعة الفلانية، نعفو مثلا الفئة الفلانية من الناس معفوة من ضريبة كذا، الفئة الفلانية ملزمة بضريبة كذا إلى آخره، هذا طبيعي والأمر سهل حينئذ. أما إذا قلنا بأنه لا، نظرية الولاية العامة للفقيه وما يشبه نظرية الولاية العامة للفقيه لا لم تثبت، وليس عندي دليل في هذا المورد بخصوصي على ولاية خاصة للحاكم، وهنا لا يجوز للحاكم أن يفصل ويميز بين الناس هذا يلزم وذاك لا يلزم، إلا إذا في تزاحم، إذا في عنوان ثانوي، هذا بحث آخر إذا تمت مقدماته. لماذا؟ لأنك عندما تلزم شخصا ولا تلزم شخص آخر، هذا الشخص الأول يقول لك أنت بأي حق أن تأخذ هذا المقدار من أموالي والآخر بإمكانه أن يساهم وأنا أساهم أقل، حينئذ أنت تخرق قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم لا نخرج عنها إلا بدليل، فأنا ملزم بالمقدار بالحد الأدنى، أما أنت تروح من عندك تعفو عن فلان حتى تزيد علي النسبة التي يجب علي دفعها، بأي وجه أنت تلزمني بذلك؟ ليس لك ولاية في هذا الموضوع. فإذا وجب الجهاد المالي وجب على الجميع بمقدار ما يحقق الكفاية، نعم، مش بمقدار تمييز جماعة على جماعة. إذن كل عليه أن يأخذ بالحد الأدنى من المساهمة بحيث يتحقق الواجب الكفاية. نعم، إذا ما تحقق الواجب الكفاية نرفع عن على الجميع. إلزام مثلا الأغنياء بمبلغ زائد على الحد الأدنى مقابل إعفاء غيرهم خلاف قانون السلطنة، إلا إذا في كما قلت عنوان ثاني وبحث آخر. إذا قلت في عنوان ثاني وبحث آخر، إذن هذا هو الفرق المعروف من بين الفروق طبعا بين مثل نظرية الولاية العامة للفقيه وسائر النظريات الفقه السياسي الإسلامي. إذا بنيت على النظرية العامة للفقيه يكفي أن الفقيه يشخص مصلحة في أمر ما ويصدر حكمه به على نحو المصلحة، لا يحتاج الفقيه إلى قانون التزاحم في مثل هذه الحال. أما على غير مبنى الولاية العامة للفقيه وبحاجة إلى مثل قانون التزاحم وضم مقدمات خارجية وما شابه ذلك، أو أن ننظر في دليل ولايته إلى أي حد دليل ولايته يعطيه صلاحيات ونحدد ضمن دليل الولاية كم يعطيه من الصلاحيات، وهذا موضوع تحدثنا عنه بالتفصيل إذا الإخوة يذكرون لما بحثنا فقه المصلحة، وخاصة عندما تعرضنا للعلاقة بين النص والمصلحة، وتحدثنا عن المقارنة بين نظرية الإمام الطوفي والإمام الخميني في موضوع فقه المصلحة، ويمكن للإخوة أن يراجعوا هناك أيضا في مثل هذا. على هذا المنوال أيضا يأتي، هل تستطيع الدولة الإسلامية أن تلزم غير المسلمين بتأمين ميزانية الحرب أو ميزانية الجيش؟ هل لك الحق في أن تلزم غير المسلمين؟ أنت عندك مواطنين مسلمين ومواطنين غير مسلمين، هل بإمكانك أن تلزم غير المسلمين؟ ممكن واحد يقول هذا تابع لمدى طبيعة التعاقد أو عقد المواطنة في داخل المجتمع مع غير المسلمين بناء على هذا التمييز، أو ممكن شخص آخر يقول لك أصلا غير المسلمين غير مكلفين بالفروع بناء على عدم تكليف الكفار بالفروع، فبأي وجه يلزمهم الحاكم؟ إذا كانوا مكلفين بالفروع يلزمهم من باب الأمر المعروف عن المنكر وصولا إلى الرتبة الثالثة اللي هي إلزامية مثلا. قد تقول لي في مشكلة العبادية، أقول لك الجهاد يعني ممكن الجهاد بالنفس في يمكن أن يلزم بعباديته، أما الجهاد المالي سيأتي الحديث عن يعني هل 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 يمكن أن يلتزم بعباديته، علما أنه يمكن تصور التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في غير المسلمين الذين يعتقدون بوجود إله ولو في بعض الصور في مثل هذا المورد. هذا أيضا نقاط سريعة لفتح الآفاق. نقطة سادسة، استقلال ضريبة الجهاد المالي عن سائر الضرائب. إذا لزمت ضريبة الجهاد المالي فواضح أنها تقع في عرض الضرائب الأخرى، إذا أدى المكلف زكاته وخمسه هذا لا يعفيه من ضريبة الجهاد المالي، لأن الدليل مستقل والأصل عدم التداخل في مثل هذه الموارد، وهذا صار واضح. النقطة السابعة ما قبل الأخيرة، هل فريضة الجهاد المالي مأخوذة على نحو العبادية أو لا؟ هل أيضا إذا تدفع أنت يعني المال لتأمين ميزانية الحرب بناء أنه شملك التكليف، هل هذا بنحو العبادية أو لا؟ لا يجب أن تقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن بحثنا في محله أن الفقهاء اختلفوا في موضوع الزكاة، هل هي بنحو العبادة أو لا؟ هل هي عبادة أو لا؟ الخمس هل هو عبادة أو لا؟ الوقف هل هو مشروط في قصد القربة أو لا؟ وهكذا الموارد الأخرى، وقلنا في أغلب هذه الموارد لم يثبت أنها عبادات. نعم إذا قصد القربة إلى الله تعالى فبها ونعمت بارك الله، هذا يجعل أعماله في سياق فتح علاقة مع الله مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشترط فيه في صدقه وتحققه قصد القرب إلى الله. السؤال هنا، هل ضريبة الجهاد المالي تعطي أنه بنحو العبادية، يعني المكلف عندما يدفع هذا المال لتأمين ميزانية الحرب هل يجب أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ممكن شخص يقول لك وحدة سياق تشريع الجهاد النفسي مع الجهاد المالي يستدعي أنها أيضا عبادة، كما كان الجهاد بالنفس واجبا على نحو العبادية كذلك كان الجهاد المالي، الأدلة واحدة السياق واحد، فإذا التزمت هناك بعبادية تلك الضريبة من نفس الأدلة وعليك أن تلتزم أيضا بعبادية بعبادية ذلك الجهاد من نفس الأدلة، وكانت نفس الأدلة هي نفس أدلة الجهاد المالي وعليك أن تلتزم أيضا بعبادية الجهاد المالي، أين المشكلة في ذلك؟ هذا واضح. بل أكثر، يمكن أن نقول أن هناك آية قرآنية أيضا واضحة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم. ممكن واحد يقول هذه أمر بالجهاد بالمال في سبيل الله، الظاهر في أنه في سياق سبيل الله سبحانه وتعالى، المفهوم منه أنه مقصود به الله سبحانه وتعالى، مراد به سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد بنى على هذا أيضا أكثر فأكثر أيضا، فإذا ثبتت عبادية الجهاد المالي إذن يجب قصد القربة. طيب هنا عندنا مشكلة، وهذا أنا تعرضت لهذه المشكلة جزئيا فيما يتعلق بالضرائب المالية في الإسلام. طيب إذا الضرائب المالية في الإسلام اشترط فيها قصد القربة، هي بطبيعتها بهويتها عبادات، كيف تقوم الدولة بجبيها أحيانا بدون إرادة المكلف لا يريد، هي طبيعتها واجب عبادي. يعني أنت فرض، يعني إذا جبت واحد الآن الصلاة واجب عبادي أو لا؟ واجب عبادي. إذا جبت واحد الآن وبالغصب خليته يصلي وما قصد نية القربة، هو فقط خايف منك، هذا ما الفائدة؟ ما الذي تكون فعلته أنت في عمليا؟ يعني حققت أمر بالمعروف وما ما قصد القربة، عم نتكلم في هذا الفرد من الصلاة الآن وما حصل شيء، أنا ما استفدت شيء أنت في هذا الموضوع. هنا نفس الشيء، إذا كان الجهاد المالي سنخ جهاد عبادي، بنينا على أنه على عبادية، إذا بنينا على ذلك بحثنا سابقا العبادية، طيب هذا كيف تكون صيغته القانونية بحيث تفي الصيغة القانونية لجبي أموال الجهاد المالي، تفي بحيثية العبادية. لو أخذت المال من غير علم صاحبه، من غير قصده ونيته، معنية مضادة منه، لا يتحقق التكليف. الجهاد المالي مختلف عن الخمس، أرجو الانتباه هنا أيضا، بل حتى الجهاد المالي أعقد شوي من الخمس. الجهاد المالي ليش مختلف عن الخمس؟ لأن أدلة الخمس تثبت ملكية الإمام للخمس، إما الإمام وبني هاشم أو الإمام مطلقا أو الجهة، ما شئت فعل، ملكيتهم للخمس بظاهر قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، مش واعلموا أن ما غنمتم من شيء فيجب عليكم أن تدفعوا خمسه، لا، فأن لله إنشاء اعتبار قانوني بسلب الملكية عنكم ووضع هذه الملكية لله وللرسول ولذي القربى واليتامى. إذن هي تثبت ملكية مصارف الخمس بإثبات حكم الوضع بقرينة لله خمسه، ولم تقل فادفعوا خمسه لله. طيب إذا كان الأمر كذلك، ممكن حين تأخذ الخمس أنت من الناس حتى لو لم يدفعوه بقصد قربة هم، ليه؟ لأنك عندما تأخذه تأخذ مالك، إذا أنت فرضنا الإمام مثلا فأنت تأخذ مالك، هذا لم يعد ماله، هو اللي عنده مشكلة في أن يضعه بين يديه، لأن المفروض أن الآية أنشأت اعتبار قانوني وضعي بتحويل الملكيات، وإذا تم تحويل الملكيات لم يعد هو المالك الآن، فأنت بإمكانك ما دمت أنت المالك تجي تأخذه. لذلك بعضهم يقول بإمكان الفقراء يروحوا إلى أموال الأغنياء ويأخذوا منها مقدار باعتبارها ليست ملكهم، وبعدين فقهاء قالوا لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم الشرعي، موجود هذه المسألة على أي حال في الفقه في بعض الاستفتاءات أيضا باعتبار أنه خاف ويلزم منا الهرج والمرج إلى آخر. طيب هناك يمكن حل المشكلة، لكن لأن المالك سلبت سلطنته عن المال بسلب الملكية، أما في مثل ما نحن فيه لم تسلب سلطنة الناس على أموالهم، لم يقل أن هذا المقدار من المال اللي هو المفترض يأمن الحرب هذا مملوك، لم يعد مملوكا لزيد، هذا صار مملوكا للجيش مثلا، ها؟ في مثل الحال أنت كيف تأخذ هذا المال حينئذ لا بقصد القربة منه، لا بكون حققت الأمر معروف عن المنكر، ولا هو قام بالواجب وتصرفت في ماله بغير وجه أنت في هذه الحال، كيف يمكن تفسيره في مثل هذه الحال؟ ستقع مشكلة هنا في مثل هذه الحال. خاصة أنه إذا لم يرغب، هو كما قلت لم يرغب في دفع المال، لا يخرج المال عن ملكيته بعدم رغبته، يبقى هو مقصر، لكن يبقى المال ماله يا أخي، تاجر به أرباحه له، جواز أخذه منه يكون على أساس أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف لا يتحقق إلا بأن يدفع هو المال عن نحو القربة، لا أن يدفع المال أو أنت تأخذ المال منه بالقوة، لا بنحو القربة. وين هذا الأمر بالمعروف تحقق؟ كما قلت في مثال الصلاة. هذا ما قد يطرح في هذه المسألة، إلا أنه قد يقال في محاولة الخروج عن هذه القضية يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.